الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمامان الرازيان عليهما رحمة الله تعالى: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. هذه جملة جديدة يذكرها الإمامان رحمهما الله تعالى من جملة معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه الجملة تتعلق بأصل من أهم أصول السنة، وهو الموقف من الأمراء والحكام وما يتصل بذلك من قضية لزوم الجماعة وتجنب الخلاف والفرقة. ولهذا ذكر الإمامان بعد الكلام الذي سمعناه الموقف من الجماعة، فقال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فهذا أصل عظيم جدا من أهم أصول السنة والدين، وهو لزوم الجماعة وتجنب الفرقة والاختلاف، ومما يلحق بذلك ويدخل فيه الموقف من حكام المسلمين وأمرائهم. فإن لزوم الأمراء المسلمين وعدم الخروج عليهم لا شك أنه من أهم ما يحقق لزوم الجماعة، ومن أهم ما يجنبنا الفرقة والاختلاف. فإن جماعة المسلمين لا تنتظم إلا بحاكم وأمير له سمع وطاعة، ولولا ذلك لكانت الأمور فوضى ولانفصمت عرى الجماعة وآل الأمر إلى التفرق والاختلاف. وهذا المعنى عقلي بحت وفطري بحت، فطر الله عز وجل عباده على محبة الاجتماع وكراهية التفرق والاختلاف، وفطر الله عباده على أن يكون لهم رأس يقودهم ويسوسهم وينظم أحوالهم، وبدون ذلك تصير الحياة فوضى وتكثر فيها الاضطرابات والاختلافات. وهذا المعنى عقله السلف وقالوا فيه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا تستقيم جادة الإسلام ولا يتحقق التمكين لهذا الدين العظيم إلا بالجماعة والائتلاف، ولا تتصور الجماعة إلا بالإمارة، ولا تتصور الإمارة إلا بالسمع والطاعة. فهذا الأصل بارك الله فيكم من أهم أصول الدين، والتفريط فيه يؤدي إلى خلل عظيم في الدين والدنيا على حد سواء. فالمخالفون في هذا الأصل لا يفسدون الدين وحده، بل يفسدون الدنيا كذلك، فيصيرون أحوال الناس فوضى واختلافا واضطرابا، وما يؤدي إليه ذلك من سفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض وانتشار الفساد في الأرض. وهذا هو ما رأيناه واقعا ملموسا في الفتن الأخيرة التي وقعت في بلاد الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بكشفها وأن يقينا جميع الشرور والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمامان رحمهما الله تعالى: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. هذا يدخل تحت الموقف من الحكام، وهو الذي يعبر عنه العلماء بلزوم جماعتهم. فمن لزوم جماعة الحكام أننا نؤدي إليهم حقوقهم التي افترضها الله تبارك وتعالى وأمر أن تؤدى إليهم ومعهم. ومن ذلك كما قال الإمامان الجهاد والحج. فالجهاد فرض فرضه الله تبارك وتعالى، وهو دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، وأحكام ذلك موجودة في الفقه لا مجال لبسط الكلام عليها الآن. لكن حتى يقام الجهاد على الجادة الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها، وعلى الجادة الصحيحة التي تحقق المصلحة المرجوة منه، لا بد أن يكون تحت إمرة حاكم وقائد، وهذا أمر فطري عقلي أيضا. لا يمكن أن تقوم ساق الحرب من غير قائد، والذين يخوضون في هذا الأمر من تلقاء أنفسهم لا يحققون شيئا، بل يلقون بأيديهم إلى التهلكة. ولهذا أجمع العلماء على اشتراط إذن الإمام في الجهاد، لأنه لا بد من قائد يقود المجاهدين والعساكر، ولا بد من رأس يوجههم ويرشدهم ويعلمهم كيفية القتال وما يدخل في خلال ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحرب والعسكرية. فالجهاد لا بد من أدائه مع الأمراء، ولا يحول دون ذلك فجور أو فسق فيهم. ليس معنى أن يكون الأمراء ظالمين أو فاسقين أننا لا نجاهد معهم. ما هكذا كان السلف، وما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما فرض الجهاد عام في الكتاب والسنة وفي دين الإسلام، لا فرق فيه بين حالة وأخرى، ولا بين إمام عدل وإمام ظلم، فلا بد من أدائه على كل الأحوال ومع جميع الأئمة، لا يسقطه جورهم ولا ظلمهم. كذلك الحج كما جاء في كلام الإمامين هنا، الحج أيضا فرض فرضه الله تعالى على من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن من أركان الإسلام، وينبغي أيضا أن يؤدى مع الأئمة إذا كان هناك مجال لذلك. فإذا أراد الشخص أن يحج مع إمامه فإنه يفعل، ولا يحول بينه وبين ذلك فسق ولا ظلم في الإمام. وهذا الباب يعتني به العلماء كثيرا، ويذكرون كثيرا من الأعمال التي تؤدى إلى الحكام أو معهم. فيذكرون مثلا دفع الصدقات، سواء كانت مفروضة أو مستحبة، وكما هو معلوم فإن الإمام هو الذي يتولى قبضها وتوزيعها، وهكذا كان الأمر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى قبض الصدقات وتوزيعها من خلال عامليه الذين كانوا يقومون بذلك، وهذه سنة المسلمين. يبعث الإمام عماله ونوابه يقومون بجمع الصدقات من أربابها، ثم يقومون على توزيعها. وكما هو معلوم فإن النائب عن الإمام يعطى نفس الحكم من جهة أنه تدفع إليه مثل هذه الأمور، ولا يجوز منعها عنه. فنائب الإمام في هذه الحالة لابد أن يعامل بنفس هذه المعاملة، ولا يجوز أن تمنع عنه الصدقات أو غيرها مما يدفع إلى الأئمة. لذلك ذكر العلماء أيضا إقامة الصلاة، نقيم الصلاة. ثم قال الإمامان: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. وهذا بموجب السمع والطاعة كما تقدم معنا وكما سيأتي في سياق الكلام. بموجب السمع والطاعة للأئمة لا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج مناقض للسمع والطاعة، الخروج ضد السمع والطاعة، فكيف يجتمعان؟ لا يمكن أن نقوم بالسمع والطاعة إلا إذا نبذنا الخروج وتركناه. وهذا هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمر بطاعة الأمراء في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هنا يدخل فيهم جميع من تولى أمرا من أمور المسلمين، يدخل فيهم الأمراء والعلماء وغيرهم ممن يتولى أمرا من أمور المسلمين، هكذا رجح غير واحد من المحققين من العلماء. فالأمراء إذن يدخلون في الآية دخولا أوليا، بل ما نزلت الآية أصلا إلا في الأمراء كما ثبت الحديث بذلك في الصحيح. والأمر بالسمع والطاعة كما ذكرنا يقتضي النهي عن الخروج، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإلا لكان عبثا ولغوا لا فائدة فيه. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج والأمر بالسمع والطاعة كثيرة جدا، وقد بلغت عند العلماء مبلغ التواتر المعنوي، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره، وفي أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قيل: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الحق الذي لكم. وفي لفظ آخر قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. والأحاديث كثيرة نكتفي بهذا القدر منها، مما هو صريح في الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج. فهكذا أمر الله، وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز خلاف ذلك أبدا، لابد من طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وفي غيرها. إذا عرف هذا، فما المقصود بالخروج الذي نهت عنه النصوص الشرعية والذي أجمع السلف على تركه والنهي عنه؟ الجواب كما هو بين في كلام السلف وآثارهم ومواقفهم، وكما أفتى بذلك علماؤنا المعاصرون، أن الخروج على ثلاثة أقسام: خروج بالاعتقاد، وخروج بالقول، وخروج بالعمل. فالخروج بالاعتقاد هو اعتقاد جواز الخروج، أن يعتقد الرجل في قلبه أن الخروج جائز على الحكام، وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف: فلان يرى السيف، أي يعتقد جواز السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الخروج بالقول فهو تهييج الناس وتحريضهم على الخروج الفعلي بالسيف، ويدخل في ذلك كما بين سلفنا وعلماؤنا كل ما فيه تثبيط عن الإمام، كل ما فيه تحريض للناس، كل ما فيه تهييج، كل ما فيه تثوير، كل ما فيه تثبيط عن طاعة الإمام ونزع لليد من الطاعة، فهذا كله يدخل تحت مسمى الخروج. وقد ألحق العلماء بذلك الانتقاد العلني للحكام، فمن انتقد حاكما علانية، من ذكر مثالبه وعيوبه وجهر بالإنكار عليه في مجامع الناس على رؤوس المنابر مثلا، أو في الصحف، أو في وسائل الإعلام إلى غير ذلك، فهذا كله في معنى العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيفية مناصحة الحكام، فقال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وعلى هذا عامة السلف كانوا يحرصون دائما على الإصرار بنصيحة السلطان والإنكار عليه، وما كانوا يفعلون ذلك في ملأ من الناس إلا في مواقف محدودة تقدر بقدرها، وقد تناولتها تفصيلا في موطن آخر والحمد لله. وأما الخروج العملي بارك الله فيكم فواضح معناه، معناه استعمال السيف ومباشرة الخروج بالعمل بالجوارح، هذا هو المقصود به. فالأمر بارك الله فيكم أن كل ما تحقق فيه هذا، كل ما تحقق فيه شيء مما ذكرناه فهو من الخروج المحرم. فليس الأمر إذن كما يقول دعاة الضلال الآن من خوارج العصر أن الخروج هو استعمال السيف فقط، هذا كلام باطل ما عرفه السلف ولا العلماء من بعد، بل تصريحاتهم متوافرة على ضد ذلك كما عرفنا، والأحاديث نفسها تدل على هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر ونهى عن نزع اليد من الطاعة، فلم يعلق الأمر بالخروج العملي فقط، ولم يعلق الأمر باستعمال السيف فقط، بل كل ما فيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الخروج المنهي عنه. نعم. ثم قال الإمامان: ولا القتال في الفتنة. هذا أيضا من شعائر السنة في هذا المقام، كثيرا ما يتكلم الأئمة في سياق كلامهم على الموقف من الحكام وترك الخروج عليهم، كثيرا ما يتكلمون على ما يسمى بقتال الفتنة، وأن من شعائر السنة تركه وعدم الخوض فيه، وهذا أمر صحيح وهو إجماع السلف وهو مقتضى النصوص النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفتن في أحاديث كثيرة، ونهى عن القتال فيها، وأمر فيها بالقعود في البيوت وكف الأيدي والألسنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تشرفته أو استشرفته، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومعلوم أمره صلى الله عليه وسلم بالقعود في البيوت عند قيام الفتن، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مباشرة القتال فيها في أحاديث معروفة ثبتت في الصحيح وفي غيره. وعلى هذا أجمع السلف بارك الله فيكم، لم يزل سلفنا ينهون عن الخوض في الفتن والقتال الذي يكون فيها، ويأمرون بالكف والقعود في البيوت، هذا من شعائر السنة بارك الله فيكم. فلا ينبغي أبدا لأحد من المسلمين أن يشارك في قتال فتنة بأي نوع من أنواع المشاركة، وأعظم ذلك عند الله أن يباشر نفس القتال، أن يمسك السيف ويقاتل يسفك الدماء، هذا أمر عظيم، وحرمة الدماء حرمة أكيدة في الإسلام كما هو معلوم. ولكن من المهم أيها الإخوة أن نعرف ضابط القتال في الفتنة، لأن كثيرا من الناس تلتبس عليهم الأمور ويظن أن كل قتال يقع بين المسلمين فهو من قتال الفتنة، وهذا غلط ليس بصحيح. والضابط الجامع لذلك، هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة، أن قتال الفتنة هو ما ترجح فيه جانب الحظر أو تردد الأمر فيه بين الحق والباطل وبين الحظر والإباحة. قتال الفتنة لا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يكون قتالا ترجح فيه جانب الحرمة، ترجح فيه جانب الحظر، أي هو قتال حرام في ذاته والأمر فيه بين وواضح، فهذا يدخل عند العلماء في قتال الفتنة. النوع الثاني القتال الذي لا يكون المرء فيه على دراية من أمره، لا يكون على بينة من أمره، يتردد الأمر فيه بين الحق والباطل وبين الحظر والإباحة، لا يدري هل الأصوب في القتال أم في ترك القتال. فهذا يدخل عند العلماء أيضا في قتال الفتنة، ويجب تركه والبعد عنه، لأن الإقدام على الدماء شديد، لا يجوز الإقدام على الدماء إلا بأمر واضح بين وبأمر صريح وبدليل شرعي يوجب ذلك. وأما القتال الذي يترجح فيه جانب الإباحة أو جانب المشروعية فإنه لا يدخل في قتال الفتنة أبدا، ومن أدخله في قتال الفتنة فقد غلط غلطا عظيما وخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فمن ذلك قتال الخوارج. قتال الخوارج جائز بالنصوص المتواترة والأحاديث المتواترة التي ذمت الخوارج وحذرت منهم وأمرت بقتالهم مباشرة. معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. كذلك قتال البغاة بعد إقامة الحجة عليهم واستصلاحهم، وهذا ثابت بنص الكتاب، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر تعالى أولا بالإصلاح، ثم أمر بعد ذلك بالقتال إذا لم تكن هناك فائدة من الإصلاح. والقتال حينئذ له ضوابط وقيود بينها العلماء وشرحوها، وقد تعرضت لها بفضل الله تعالى في محاضرة مستقلة، وهي موجودة على الموقع لمن أرادها. الحاصل بارك الله فيكم أن مثل هذا النوع من القتال الذي ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وبصنيع السلف لا يجوز أبدا أن يدخل في قتال الفتنة، ومن أدخله فيه فقد غلط غلطا عظيما. وإنما قتال الفتنة هو القتال المحرم الذي تبين الأمر فيه من جهة الحرمة، أو القتال الذي يكون فيه اشتباه والتباس لا ندري أهو جائز أم لا، وكذلك القتال الذي يكون لأجل الملك والسلطان، لأن هذا يدخل في القتال المحرم. من القتال المحرم القتال على الدنيا وعلى الملك وعلى السلطان، فهذا بارك الله فيكم هو الذي يدخل في قتال الفتنة، وأما ما سوى ذلك فلا. نعم. ثم قال الإمامان: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. تكلمنا منذ قليل على قضية السمع والطاعة، وذكرنا طرفا من النصوص الشرعية في ذلك، فلا بد من هذا بارك الله فيكم، وهو الموقف الشرعي الصحيح من حكام المسلمين. والسمع والطاعة مقيدان بالمعروف، بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ففي معصية الخالق لا تجوز الطاعة لأحد من الخلق أبدا، فإذا أمر الحاكم بشيء فيه معصية لله تعالى فإنه لا تجوز طاعته في ذلك بإجماع أهل السنة والجماعة. ولكن المقصود بذلك يفسره قول الإمامين: ولا ننزع يدا من طاعة، أي إذا خالفنا الحاكم في المعصية التي يأمر بها فهذا معناه أننا لا نطيعه في نفس هذه المعصية المعينة التي يأمر بها. ليس معنى ذلك أبدا أننا لا نطيعه طاعة مطلقة. يعني عندما يقال لا طاعة في المعصية، فليس معنى هذا أنه لا طاعة مطلقا، أننا ننكث بيعته وعهده ولا يكون له إمارة علينا أبدا. هذا غلط، وهذا تفسير الخوارج. وإنما المقصود عند أهل السنة أننا لا نطيعه في هذه المعصية المعينة التي يأمر بها، وأما في سائر الأمور وما يوافق طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا ننزع اليد من الطاعة فنبقى ملتزمين ببيعته وإمارته ونبقى ملتزمين بالسمع والطاعة له هذه المعصية معينة فإننا لا نطيعه فيها. وهذا هو نص الحديث كما ذكرته آنفا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، وبين أن انتفاء الطاعة في المعصية لا يعني أبدا أننا ننزع اليد من الطاعة إجمالا. بقي تنبيه أخير في هذه الجزئية، وهو الموطن الذي يجوز فيه الخروج على الحاكم ويجوز فيه نزع اليد من الطاعة. هذا الموضع بارك الله فيكم بنص السنة هو الكفر، إذا كفر الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج عليه، لا يكون له في هذه الحالة إمارة على المسلمين، ولا يكون له حق السمع والطاعة عليهم، ويجوز الخروج عليه، أي ابتداء كما بين العلماء، ابتداء يجوز الخروج عليه. لكن تطبيق هذا على أرض الواقع، قال العلماء: لا بد فيه من النظر في المصالح والمفاسد، ولا بد من توفر القدرة والاستطاعة. فإذا لم تكن عندنا قدرة على الخروج على هذا الحاكم الكافر، فإنه لا يجوز لنا أن نخرج، وعلينا حينئذ بالصبر والتضرع إلى الله تعالى حتى يرفع شر هذا الحاكم. هذه هي الحالة الوحيدة بارك الله فيكم. وأما ما سواها، طالما أن الحاكم في دائرة الإسلام، طالما أنه لم يخرج عن دين الإسلام، وإن أتى ما أتى من الظلم والفجور والفسق، فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عليه، ولا بد لنا أن نصبر على جوره وظلمه، ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى في رفعه، لأن هذا ما أصابنا إلا بما كسبت أيدينا وما تولى علينا الحكام الظالمون إلا من جنس أعمالنا، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولم يزل معروفا عن السلف من قديم أنهم كانوا يقولون: أعمالكم عمالكم، وكما تكون يولى عليكم. فلا ينبغي أبدا أن نعكس هذه القضية، ولا ينبغي أن نخالف سنة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. والأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل أمرائهم فصبروا لم يلبثوا أن يفرج الله عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما أتوا بيوم خير قط. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح حكامنا، ويوفقهم دائما إلى ما فيه الخير. ونسأله تعالى أن يكشف عنا الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله تعالى. هذا سؤال ورد الآن من المغرب، يقول: ما حكم التسمي بهذه الأسماء عبد الصادق وعبد النبي وعبد؟ أما عبد الصادق فأرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله تعالى، لأن الصادق هو الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإن كان لم يرد في أسماء الله تبارك وتعالى، لكن نرجو أن يكون في الأمر ساعة إن شاء الله. وأما عبد النبي فلا يجوز بحال من الأحوال. وأما عبد فيعني إن كان المقصود به عبده، يعني إن كان الضمير يعود، ضمير الغائب يعود إلى الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله تعالى لا يكون هناك بأس. نعم. هذا سؤال من ليبيا، يقول: هناك أخوات سلفيات أبوهن على المنهج الصوفي، ويذهب للمشعوذين، ولا يقبل من بناته نصيحة، ويقول لهن: أنتن عاقات لي، فما الواجب على هذه البنات أو هؤلاء البنات فعله تجاه أبيهن؟ الجواب بارك الله فيكم أننا لا حيلة لنا إلا النصيحة، كما بين العلماء في آداب الأمر والنهي بالنسبة للوالدين لا يجوز للولد إلا النصيحة والأمر والنهي برفق، ولا يجوز له أن يتعدى إلى ما فوق ذلك، لا يجوز له أن يخشن بالقول مثلا أو يفعل ما فوق هذا. فإن استجاب الوالد فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد أدى الولد ما عليه، وإن غلب على ظنه أن الوالد لا يستجيب فإنه لا يكرر النصيحة في هذه الحالة ويفوض أمره إلى الله. نعم، هذا سؤال من الجزائر يقول: يكثر عندنا الاستهزاء بولاة الأمور من حيث إنهم لا يحسنون الكلام باللفظ العربي، هل كل ولي الأمر هو الحاكم فقط أم كل ما كان من حواليه من وزراء وغيرهم؟ نرجو النصيحة، بارك الله فيكم. الجواب باختصار، لأنني تكلمت في هذه المسألة تفصيلا، هناك فتوى موجودة على الموقع في وزراء الحاكم وعماله هل يعتبرون ولاة أمور أم لا، فمختصر أنهم يعتبرون من ولاة الأمور ولهم حق السمع والطاعة فيما يباشرونه من أمور الدولة وتنظيم أحوال المسلمين، ولا يجوز خلافهم في ذلك بزعم أنهم من الوزراء أو الأمراء أو ما أشبه هذا، كما لا يجوز أبدا انتقاد سياساتهم علانية لأنهم من جملة ولاة الأمور، ولأن هذه السياسة في الحقيقة هي سياسة الحاكم وولي الأمر، فلا يجوز هذا، بارك الله فيكم، وعلينا أن نحترم هؤلاء الوزراء ونعاملهم بما يقتضيه منصبهم، والله تعالى أعلم. نعم، هذا سؤال من ليبيا يقول: شغلي في تسويق مواد البناء والطلاء، يعطيني بعض المستوردين لسلع عروض، بيع هذه بكذا ونحن نحسبها لك بكذا، أعرضها على المحلات فيطلب مني أصحاب المحلات من هذه السلع، فما الحكم؟ ومنهم من يقول: اجلب لي سلعة كذا من السوق، فهل أزيد عليه في السعر وأبلغه أني زدت عليك في سعرها كذا؟ ما حكم هذا العمل؟ الحقيقة أن الجزئية الأولى من السؤال غير واضحة، فأنا أجيب جوابا عاما عن هذه الصورة فأقول: هذا الأخ الذي يعمل مثلا موردا أو تاجرا في السلع، يعني يقوم بالوساطة بين التجار، يجوز له أن يعمل في عمله هذا من غير إشكال إن شاء الله تعالى، ولكن إن كان يقوم بالبيع والشراء فإنه لا يجوز له أن يصنع هذا من غير قبض للسلعة، يعني إن كان يقبض السلعة في نفسه ثم يبيعها بعد ذلك للناس فإن هذا لا حرج فيه، وأما إن كان يتوسط بين التجار فهذا أيضا لا حرج فيه، يأخذ السلعة من تاجر ويعطيها لتاجر آخر فهذا أيضا لا حرج فيه، وإن تعارف التجار على أن تكون له نسبة في هذا فهذا أجر السمسار وهو جائز كما هو معلوم، وأما أن يبيع سلعة من غير قبض لها ومن غير ملكية لها فهذا لا يجوز، لابد أن يقبضها أولا ثم يبيعها للمشتري من عامة الناس. نعم، سؤال من الجزائر يقول: هل يجوز الكلام في ولاة أمور دول المسلمين الأخرى؟ الجواب فيما أعرف لا يجوز، لأن هذا يجر إلى الفتن ويستغله الرعاية وعامة الناس في هذه الدولة الأخرى استغلالا سيئا، وهذا لا داعي له، بارك الله فيكم، ولا حاجة إليه من الأساس. نعم، سؤال من ليبيا عن حكم المكياج، وهل يكون عازلا للوضوء، وما حكم تغطية الحاجب بلاصق والرسم فوق اللاصق ويزول بعد الغسل، وحكم العدسات اللاصقة للزينة، وحكم حشوة توضع تحت شعر الرأس لجمال الشعر؟ طيب، على كل حال، بارك الله فيكم، هذا المكياج الكلام فيه شديد، لأنه إذا تكلمنا على ما يغطي الأظافر مثلا في الأغلب العام يكون عازنا للماء وبالتالي يمنع من صحة الوضوء والغسل، كذلك ما يوضع على الرأس إن كان يكون طبقة عازلة تمنع من وصول الماء فالحكم كذلك، وهذا يسري على جميع اللاصقات التي توضع على الحواجب أو كذا أو كذا، هذا كله بارك الله فيكم الحكم فيه واحد وسواء. نعم، سؤال من الجزائر يقول: هل من يستهزئ بالدين يقال عليه مسلم مع العلم أنه في منصب كبير في الدولة من الصعب أن ينصح لصعوبة الوصول إليه؟ الجواب أنه لابد من تحديد معنى الاستهزاء بالدين، لأن كثيرا من الناس يظن أن يعني أن الأمر الفلاني فيه استهزاء بالدين وليس كذلك، فلابد من تحديده بارك الله فيك. وأما الاستهزاء بالدين عموما فلا شك أنه كفر إن كان هذا الشخص يعرف أن هذا الذي يستهزئ به من دين الله تعالى أو استهزأ بنفس الدين مباشرة، فلا شك أن هذا كفر، نسأل الله السلام. نعم، سؤال من الجزائر يقول: هل الرد على بعض الوزراء أو المسؤولين لأنهم طعنوا في الدين يعتبر من الطعن في ولاة الأمور؟ مثال أن هناك وزيرة قالت إن الانتخاب فرض كالصيام، وهناك مسؤولة كبيرة قالت إن الحجاب من أمور الجاهلية، وهناك وزير قال إن زمن قال الله وقال الرسول انتهى، وغيرها من الطامات. نعم، أقول بارك الله فيكم وأنا أحيلكم على الفتوى التي ذكرت شأنها: الخطأ مردود على أي أحد، والمنكر مردود على أي أحد، فالمنكر العام لا بد من إنكاره بحسب القدرة والاستطاعة، وأما التسمية فهذه فيها النظر. بالنسبة للحاكم الذي هو رئيس الدولة فهذا لا يجوز بطبيعة الحال، وأما غيره من الوزراء وكذا فقد يكون هناك قول في تسميتهم أو جواز لتسميتهم في سياق الرد عليهم في دين الله تعالى، لكن هذا فيما يخالفون يعني من الدين، لكن هذا لابد أن ينظر فيه بحرص، ولابد أن تراعى فيه المصالح والمفاسد، ولا معارضة بين هذا وبين ما قلته آنفا من أنه لا يجوز انتقاد السياسات التي تكون من قبل الدولة، هذا باب وهذا باب آخر، ومن شاء التفصيل فليرجع المذكورة. نعم، السؤال الأخير إن شاء الله تعالى من الجزائر يقول: أستاذ بالثانوية سلفي المنهج، طلب منه أصحابه بمشاركتهم في إضراب عن العمل ورفض لكون عقيدته مخالفة لهذا، ولكن الكل في إضراب، فكيف يفعل؟ الجواب بارك الله فيكم أنه يجب عليه أن يعتزل هذا ولا يشارك فيه، وإن تطابق عليه الكل فإنه لا أسوة في الشر، ولا يجوز له أن يتابع أحدا أو يساير أحدا في خلاف طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر كفاية، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.